بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. قال عن أنس وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أنس: قد مررت من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء، ومن كان عنده طعام من الأثرياء أتى به إلى المسجد فيأكل منه أهل الصفة، إن كان عنده عذق من تمر علقه في المسجد فيأكل منه أهل الصفة إن كانوا فقراء. وصنف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا في أهل الصفة، أما ما يقوله متصوفة زماننا أو بعضهم أن نسبتهم تنتهي إلى أهل الصفة فليس هذا الكلام بصحيح، إن نسبت إلى أهل الصفة تقول صفي لا تقول صوفي. قال: كان أصحاب الصفة الفقراء، الشاهد منه قوله كانوا في الصفة أن كانوا ينامون في المسجد. قال: حدثنا مسدد، ومسدد كاسمه. قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله قال، وعبيد الله بن عمر العمري، حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا آل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل على جواز نوم الرجال في المسجد، يجوز أن ننام في المسجد. نعم، عبد الله هو ابن عمر. أخذ هذه الفوائد الحديثية المتعلقة بالرجال. روى نافع عن عبد الله فعبد الله وعبد الله بن عمر، وإذا روى علقمة عن عبد الله عبد الله وعبد الله بن مسعود، وإذا روى أبو بردة عن عبد الله فعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وإذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص. هذا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أن أبو حازم فهو سلمة بن دينار، اثنان من الرواة يكنون أو يكنيان بأبي حازم، أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار، أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي. عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. يقل من ماذا؟ من القيلولة. استفاد منه أن أهل الصلاح قد تنشب بينهم خلافات، الزوج والزوجة، علي مبشر بالجنة وفاطمة سيدة نسائها، ومع ذلك تحدث بينهم خلافات، تحدث بينهم بينهما خلافات، وأبو بكر غاضب زوجته فسب وجدع، والرسول آلى من نسائه شعرا صلى الله عليه وسلم، وهاجر اتخذت منطقا لتخفي أثرها عن سارة. صح، هاجر اتخذت منطقا لتخفي أثرها عن سارة، فحتى أهل الصلاح تتأتى بينهم خلافات. أقول هذا، إن بعض إخواننا ينقلون عن أزواجهن مثاليات لا تتصور ولا تتخيل، فبعض الوعاظ يسترسل في وعظه ينقل عن بعض السلف أنه عاش مع امرأته 40 سنة لم يختلفا قط، كلام فيه غلو وفيه بعد. وكان ثم واعظ يقول أيضا في باب هذا الباب من باب الإفراط، يقول: ويرحم الله زمانا لم يكن يعرف للمرأة خروج إلا 3 مرات، مرة من بطن أمها إلى الدنيا، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى قبرها. وهذا الزمان لم يولد حتى يترحم عليه، فالبشر بشر وأفضل الخلق أنبياء الله، ومع ذلك كان بينهم ما يكون بين البشر. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي في مشروعية القيلولة، ومن كتاب الله دليل لهذه القيلولة يا آدم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا هم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ الآية: وكان من قرية أهلكناها جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني نائمون في القيلولة. فالقيلولة مشروعة. قال سهل بن سعد الساعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، في إثبات القيلولة، في إثبات ماذا؟ القيلولة. أما حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فالراجح عندنا ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنتان: انظر أين هو، انظر أين ذهب علي. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، في جواز النوم عند القيلولة في المسجد، خلافا لما هو مقرر في وزارة الأوقاف من إغلاق المسجد من الظهر إلى العصر. صح؟ ينبغي أن يعينه حارسا وأنا يغلق المسجد، لكن صلي، اختم الصلاة في بيتك، اذكر الله بعد الصلاة في بيتك، هذا نظامهم، ينبغي أن يعدل. الحمد لله على كل حال. نعم، في جواز جمع الشخص بين أكثر من كنية، فعلي كنيته أبو حسن وكنيته أبو تراب. وكان البعض يفهم أن أبا تراب انتقاصا لعلي، أو انتقاصا لعلي، فكان معاوية يقول لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقالت: كانت كنيته التي يحبها. وذكر له بعض مناقب علي. الحاصل أنه لا يطعن في شخص بسبب نومه في المسجد، ولا يكن ثم امتهان للمسجد بالنوم فيه. أما حديث ما عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلنا الآن كم دليل؟ ابن عمر كان ينام في المسجد، وعلي كان ينام في المسجد، وأهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، فالأمر واضح. قال: حدثنا يوسف بن عيسى. كل في جواز التكنية بغير الولد، حديث السابق جواز التثنية بماذا؟ لأن علي ليس له ولد اسمه تراب حتى يقال له يا أبا تراب، فوجود التثنية بغير الولد وجود التثنية من لم يولد له لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من نبيه الناب أم عبد الله لما قالت يا رسول الله ما من امرأة من نسائك إلا ولها كنية، فقال تكني لابن أختك عبد الله يعني عبد الله بن الزبير. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فديل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أن أبي هريرة قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إلا إزار وإما كساء إلا إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، يعني ما في واحد من أهل الصفة كان عنده قطعتان من الثياب. تعرفون المحرم في الحج يلبس كم قطعة؟ مهن يلبس قطعتين إزار ورداء. أبو هريرة قراء 70 من أهل الصفة ما هناك واحد منهم عليه قطعتان، إن كان عليه إزار فليس عليه رداء، إن كان عليه رداء ليس عليه إزار. يا الله إن العورة تستر. قد ربطوا في أعناقهم، يعني واحد يلف من تحت مثل الجيبة أو البلوزة يلفها من تحت يربطها من وراء القفا لقلة الثياب في زمنهم ولشدة فقرهم لشدة فقرهم صح؟ ومع ذلك كان منهم من عنده مال طائل، فعثمان جهز جيشا كاملا جيش الأسرة ولم يقل عنه الرسول إنك إقطاعي، فالصلاح الإقطاعي صلاح ظالم، فكل من كان له مال أسموه إقطاعي وجعلوا من بنود الثورة القضاء على الإقطاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الحمد لله لسنا إقطاعيين حتى قلنا ما ندافع عن شيء، لكن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق وظلم الناس وأخذوا أموالهم تحت مسمى الإقطاعيين. وكان من هؤلاء الذين أسموهم الإقطاعيين قوم صالحون، حتى أن أحدهم كان يقف يعني من الوقت آلاف الأفدنة لوجه الله تبنى عليها مشاريع. الآن كلنا نخاف أن نجعل شيئا وقفا لله بسبب ماذا؟ في تصرف القيمون على الأوقاف. قال رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إن إنذار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني يضم بعضه على بعض حتى لا تظهر العورة. هذا دليل على شدة ماذا؟ الفقر، ونحن أحسن حالا في الجاية منهم في الدنيا. وقصة مصعب بن عمير لا تخفى عليكم، الغطين رأسه بنت رجلاه، وقصة واهبة والذي أراد أن يتجوزها واضحة أيضا، ماذا قال؟ اذهب ولمس ولو خاتم، قال ما عندي ولا خاتم، قال ما عندي إلا إزاري ليس له رداء. وما ضرهم هذا رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. الشاهد ماذا؟ مكسور في المد على هذه الحال. نحن خلصنا الآن بثلاثة أدلة على جواز نوم الرجال في المسجد، هناك أدلة أخرى ليست على شرط نفس شرط البخاري، ومنها أدلة على شرط البخاري لكن ليست موجودة في هذا الباب. فعندنا الآن نوم أهل الصف ونوم ابن عمر ونوم من علي، في البخاري أيضا نوم سمامة بن أسال، لأن سمامة بن أسال كان أسيرا مربوطا في سرية المسجد، وعندنا الاعتكاف في المسجد يستلزم النوم. قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك، تعرف عنه شيئا؟ من الثلاثة الذين خلفوا قبل الشهر من الشهر منقذتهم دون منقذت من تاب الله عليهم. له ابنة يقال لها كبشة، قال لها ماذا؟ كبشة بنت كعب بن مالك، زوجها اسمه أبو قتادة حارث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا قلاد بن يحيى، حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، قال مسعر وراه قال ضحى، فقال صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، عليه الصلاة، أنا أعطاني الدين وزادني فوقه زيادة. فيه جواز قضاء الدين مع زيادة ما لم يشترط صاحب المال. وعلى هذا دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض رجلا جملا، فلما أتى صاحب الجمل يطلب جملا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنا، فبحثوا فلم يجدوا سنا مثل سنا. قال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا خيرا من سنا، فإن خياركم أحاسنكم قضاء، لم يكن هذا مخصص أو مستثنى منه وما أتيتم ربا، وليس هذا بابه، هذا باب آخر. فإذا اقترضت من رجل 1000 جنيه وجدت وسددها له بعد حين، فسلمته 1000 1100 دون أن يطلب مني ذلك، ولكن إحسانا مني لرد الدين، فلا جناح علي في ذلك، فلا جناح علي في قبوله. ما الدليلان؟ جابر لم يقضاني وزادني، والآخر إن خياركم حاسنكم قضاء. الشاهد منه أن الشخص إذا قدم من السفر، هذا ما يتعلق بأبواب المساجد، سن له أن يصلي ركعتين في المسجد فور وصوله. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. هذه التي يسميها الفقهاء تحية المسجد، يسميها الفقهاء ماذا؟ تحية المسجد. النبي لم يسميها تحية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي أو السلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. في النبي على وجوب صلاة تحية المسجد، لكن جمهور العلماء على أن تحية المسجد مستحبة، ليست بواجبة. لماذا ليست بواجبة؟ لأن النبي قال لما سئل بعد أن قال 5 صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها؟ قال لا، إما أن تتطوع، وفي حديث أن النبي رأى رجلا يتخطى الصفوف فقال اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة ركعتين، هذا هاتان الركعتان يجوز أن تكونان ركعتين مستقلتين، ويجوز أن تكون نافلة، ويجوز أن تكون سنة وضوء أجل أن تكون فريضة، هذا واجبة وليست واجبة. لماذا ليست واجبة؟ الصحة الإسلامية تقول بوجوب تحية المسجد، وتقول بوجوب الستر، شباب هم الشباب الآن يقول بوجوب الستر وبوجوب تحية المسجد، لكن الجمهور على خلاف ذلك. باب الحدث في المسجد. الحدث في المسجد، الحدث قد يطلق على الابتداع، قد يطلق على إخراج الريح، على إخراج الريح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. المراد بالمصلى المسجد، أم المراد بالمصلى موضع الصلاة؟ وجهان لأهل العلم. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أما دمت على وضوء ولم تحدث تخليها أو لم تحدث بدعة فالملائكة تصلي عليه. إذن أهل البدع يحرمون صلاة الملائكة عليه، على تفسير الحدث، لأنه أعم من الفساء أو الضرار. باب بنيان المسجد. فقال أبو سعيد أبو سعيد الخدري كان سقف المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سقف المسجد من جريد النخل، من جريد النخل، لم يكن فيه هذه الألوان، لم تكن فيه هذه الزخار المكلفة جدا والتي فيها بعد عن الشرع، يعني غرامة وقلة أجر، خسارة مالية في الدنيا وقلة أجر أخروي. كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، يعني احمي الناس من المطر، وإياك، عمر يقوله، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وقد كان، فكل هذه الزخارف كانت مستنكرة عند صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، يعني الطوب الليل، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، يعني الأعمدة جذوع النخل، والسقوف من جريد، والحوائط من اللبن. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، رضي الله عنه عثمان. وعثمان رضي الله عنه استنكر عليه ذلك. ولما كثر النكير عليه قال: ما لأراكم أكثرتم النكير علي؟ إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. باب التعاون في بناء المسجد. باب التعاون في بناء المسجد الذي يسهل على الناس أمر عبادته من فعل. وله سلف صالح وله دليل من كتاب الله. ما الدليل يا أخوان؟ فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطيفين والعاكفين والركع السجود. استدل به على أن كل من يسر للناس أمر عبادتهم متبع للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب التعاون في بناء المسجد، سواء التعاون البدني أو التعاون المالي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان شأن المشركين أنهم لا يعمروا مساجد الله، فشأن المسلمين أنهم يعمروا مساجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فعدم عمارة المساجد سواء بالأبدان أو بالأموال دليل على الكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالمقابل أن أهل الإيمان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالإيمان. وفي هذا الخبر الذي ضعف سنده وصح معناه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. في الظاهر فكان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حذاء عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابني علي، يعني عكرمة ينقل ما قاله له ابن عباس وما قاله أيضا لعلي ابن عبد الله ابن عباس: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. يرسلهما إلى أبي سعيد الخدري يسمعا من حديث الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين. وهذا الدليل أنهم كانوا يتعاونون في بناء المسجد كل على قدر استطاعته وطاقته. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. هذا الحديث يعد دليلا من دلائل النبوة، علما من أعلام النبوة، لأن النبي أخبر بأمر لم يقع فوقع الأمر كما أخبر. هذه فائدة من هذا الحديث. الفائدة الثانية في دليل على أن عمار وعليا ومن معهما كانوا على الحق، وأن الفئة التي قتلت عمار هي فئة معاوية رضي الله تعالى عنه. وإما يدل على رجحان كفة علي على معاوية وعلى حقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقاتلهم علي. هذا دليل ثاني على ماذا؟ على أن عمارا وعليا كان على الحق. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. ففي التفاوت في التعاون أيضا. طبعا يدخل في هذا كل الأحاديث التي وردت في فضل بناء المساجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. قال: حدثنا قناد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلموا فيه أمير المؤمنين عثمان قالوا لو ترك المسجد على حاله لكان أولى حتى يأتي الآتي يزور إلى مسجد رسول الله فارس التواضع ويعرف كيف كان الصحابة وكيف كان الرسول وكيف كان الزهد في هؤلاء. فاشتدوا وحملوا كثيرا على عثمان، فلما رأوهم أكثروا عليه قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. هكذا تأول أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فنستفيد هذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.